أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التيمم وأحكامه. يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في 7 مواضع. الموضع الأول، المورد الأول الذي يسوغ معه التيمم ويصح معه التيمم، ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية. فإذا المورد الأول هو فقدان الماء، وهذا الفقدان يمكن أن يتصور على نحوين: تارة يفقد أصل الماء أساسا، أي ماء ما موجود عنده، وأخرى يكون عند ماء موجود ولكن ليس فيه الشروط المتوفرة، لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا، كأن يكون مغصوبا مثلا، هذا هم أيضا في حكم المعدوم. فإذا الإنسان تارة يكون حاضرا في وطنه في بلده، وأخرى يكون مسافرا. الحاضر يجب عليه السعي لتحصيل الماء ما لم يكن الماء بعيدا إلى درجة بحيث يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. فإذا صدق عرفا أنه غير واجد للماء لا يجب عليه الفحص. أما إذا لم يصدق عليه هذا العنوان فهنا يجب عليه الفحص إلى أن يحصل اليأس منه، إلى أن ييأس من حصوله على الماء. وبالنسبة للمسافر فأيضا لا يجوز له أن يتيمم بمجرد أن يفقد الماء، بمجرد عدم علمه بوجود الماء، لا، وإنما يجب عليه أن يفحص وأن يحرز عدم الماء بواسطة الفحص عن الماء في مظانه المكانات التي يظن أنها موجودة فيه، إلى أن يطمئن بعدم الماء، حينئذ يتيمم. وإذا كان في صحراء، مكان واسع، هنا يجب عليه الفحص. تارة تكون هذه الأرض التي هو فيها سهلة وأخرى حزنة. الحزنة يعني التي فيها مرتفعات ومنخفضات وزرع وإلى آخره من الأشجار. ففي الأرض الحزنة يجب الفحص بمسافة غلوة سهم واحد، يعني مقدار الرمية، رمية سهم، إلى أين يصل هذا السهم، يجب عليه أن يفحص في هذه الدائرة، دائرة نصف قطرها مقدار سهم، رمية سهم يعني. أما إذا كانت الأرض سهلة فالدائرة تكون أوسع، عبارة عن رمية سهمين، مقدار ما يصل السهم بواسطة رميتين. وهنا لا يجب عليه أن يفحص أكثر من ذلك إلا إذا اطمأن بوجود الماء خارج هذه الدائرة المحددة شرعان، اطمأن، صار عنده قريب العلم، يعني قريب اطمئنان إلى وجود الماء، حينئذ يجب عليه أن يفحص أكثر من هذه الدائرة. فإذا تضيق وقت الصلاة حينئذ يجب عليه أن يفحص بمقدار أداء الصلاة، بمقدار أن لا يفوت وقت الصلاة. نطبق. الأول، ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية، وهي الوضوء أو الغسل، من غسل أو وضوء، ولو لكون الموجود منه من الماء فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه في الماء، ويجب الفحص عنه، عن الماء، على الحاضر الإنسان الموجود في بلده إلى حين حصول اليأس منه من الماء، وكذلك السعي إليه ما لم يكن بعيدا عنه بحيث يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. فإذا صدق عرفا أنه غير واجد للماء لا يجب عليه السعي. بل لا بد له من إحراز، ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بد له من إحراز عدمه، أن يحرز ويعلم بعدم الماء بواسطة الفحص عنه في مظانه، في مظان المكانات التي يعتقد أنها يوجد فيها الماء، إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم أنه بعد ماكو ماء يطمئن. فلو احتمل وجود الماء، وجود الماء في رحله، السيارة مثلا مالته أو القافلة التي يسير معها أو عند بعض المارة، وجب عليه الفحص عنه، ولو كان في فلات أرض صحراوية وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق، والأحوط وجوبا الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة الوعرة، رمية سهم يدور في هذه الدائرة بحثا عن الماء، وغلوة سهمين في الأرض السهلة، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك إلا إذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور. إذا اطمأن إلى وجود الماء خارج هذه، حتى خارج هذه الدائرة، أيضا يجب عليه أن يفحص، إلا إذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه، طبعا مو خارج هذه الدائرة بمقدار بعيد جدا، بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. صحيح قد يطمئن إلى وجود الماء خارج هذه الدائرة، ولكن البعد كثير جدا بحيث يصدق عليه أنه هنا في هذا المكان يصدق عليه أنه فاقد للماء، غير واجد للماء، فحينئذ لا يجب عليه الذهاب هناك. ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه، بهذا المقدار يسقط وجوب الفحص، فيفحص إلى أن يتضيق الوقت بحيث لا يكفي إلا للصلاة والتيمم، حينئذ يتيمم ويصلي بمقدار ما يتضيق منه. وكذا إذا خاف على نفسه كذلك أيضا، خاف لا يجب عليه الفحص، إذا راح يفحص يخاف على نفسه أو ماله المعتد به، المال كثير له شأن، أو ماله المعتد به يخاف من لص ونحوه، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة، هذا الإنسان لا يتحمل هذا الفحص بمشقة جوحار ومشقة لا تتحمل عادة، حينئذ يسقط وجوب الفحص. مسألة 138، إذا تيمم من غير فحص كانت وظيفته حسب ما قررنا في المسألة السابقة أنه يجب عليه أن يفحص، فهذا إنسان قصر في وظيفته وتيمم بدون فحص، هنا تيممه باطل. حتى لو تبين بعد ذلك عدم وجود الماء، كان في الماء في الواقع لا يوجد ماء، ومع ذلك هذا صلاته وتيممه باطل لأنه عمل خلاف وظيفته. إذا تيمم من غير فحص فيما يلزم فيه الفحص، في الأماكن التي يلزم فيه الفحص، يعني لم يحصل له يأس بعدم وجود الماء، فقلنا بأنه يجب عليه الفحص، ثم صلى في ساعة الوقت، وصلى هذا الإنسان مع أن الوقت فيه متسع ويوجد له مجال للفحص، ولكنه لم يفحص، ولكن صلى برجاء المشروعية، أيضا كان ملتفتا، لم يصلي بقصد نية أن هذه الصلاة هي المطلوبة، قد يلتفت إلى أنه قد لا تكون هذه الصلاة مطلوبة لأنه عمل خلاف وظيفته، فأتى بها بقصد المشروعية، يعني إذا كانت مشروعة هذه الصلاة إن شاء الله تكون مشروعة فصلاها، حينئذ لم يصح تيممه وصلاته، وإن تبين عدم الماء على الأحوط لزوما، حتى لو تبين بعد ذلك أن الماء لم يكن موجودا مع ذلك تبطل صلاته. مسألة 139. إذا حصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، فقط عند إناء ماء يكفي للوضوء، وهذا كان الإناء مغصوبا، الماء مغصوب فقط، هذا ماكو غيره، حينئذ تنتقل وظيفته إلى التيمم، ولا يجوز التصرف في الماء ماء المغصوب، وهذا الماء مع أنه موجود لكنه بحكم المعدوم. إذا حصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه، كما إذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم، والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم. الثاني، المورد الثاني الذي يسوغ الوضوء يسوغ التيمم ويصححه، عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، ما عنده إمكانية أن يصل إلى ماء مع أنه موجود لكنه لا يستطيع الوصول إليه لضعف بدنه مثلا، أو هذا الضعف المانع التكويني، أو لمانع تشريعي ويستطيع بدنه قادر على أن يذهب ويصل إلى هذه الماء، ولكن عليه أن يعبر من خلال أرض مغصوبة ولا يوجد طريق آخر للماء، حينئذ هذا مانع، هذا هم أيضا لا يتيسر له الوصول إلى الماء، ولكن بسبب التشريع لا بسبب التكوين، فهو بسبب قدرته قادر على الوصول إلى الماء، لكنه تشريعا غير قادر، لأن الذهاب التصرف في الأرض المغصوبة حرام، أو التصرف في الإناء المغصوب نفسه على اعتبار أن هذا الإناء الذي يوجد فيه الماء كان إناء مغصوبا، أو لأسباب أخرى، مثلا خوفه على نفسه، يخاف على نفسه إذا ذهب إلى الماء، أو عرضه أو ماله المعتد به إلى آخره. وإذا حصر الماء في ما هو موجود في أواني الذهب والفضة، حيث قلنا بأنه يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث، سابقا قلنا بأن أواني الفضة والذهب يحرم استعمالها في الذهب في الوضوء والغسل يعني، فإذا أمكنه أن يخرج الماء من هذه الأواني بطريقة بحيث لا يعد هذا الإخراج استعمالا لهذا الإناء، يأتي بصوندة مثلا ويسحب الماء من إناء الذهب أو الفضة، ولا يصدق على هذا السحب أنه استعمال لإناء الذهب، حينئذ وجب عليه ذلك ويتوضأ. وأما إذا لم يمكن تخليص الماء إلا عبر الاستعمال، إلا أن يرفع هذا الإناء ويستعمله ثم يسكب الماء منه وبعد ذلك يتوضأ، هنا يوجد إشكال، أنه يجب عليه هنا في مثل هذه الحالة أن يحتاط فيتوضأ بهذا الإناء بهذا الماء ثم يتيمم. الثاني، عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، إما للعجز عنه تكوينا، للعجز عن الماء تكوينا، لكبر ونحوه، لكبر عمر يعني لسنه الكبير لا يستطيع الوصول إلى الماء، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم، فذاك هو المانع التكويني، وهذا هو مانع تشريعي كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه لا يتيسر له الوصول لأنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك، يضيع المال إذا ذهب يبحث عن الماء يتوضأ مثلا، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحواض وجوبا يعني كما تقدم في المسألة 30. فإن أمكن تخليصه وتخليص الماء منها من الأواني الذهبية والفضية بما لا يعد استعمالا في العرف بما لا يعده العرف أن هذا الإخراج والتخليص لا يعده لا يعدوه استعمالا وجب الوضوء. وإلا إذا لم يمكن تخليصه إلا بما يصدق عليه أنه استعمال حينئذ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم إشكال. فحينئذ لا يمكن لنا أن نقول بأن الوضوء سقط عنه ولا يمكن لنا أن نقول بأنه يجب عليه أن يتيمم. فوظيفته حينئذ أن يتوضأ ثم يتيمم، يتوضأ بإناء الذهب ثم يتيمم بعد ذلك. الثالث كون استعمال الماء مضرا به كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته. إذا كان يخاف أنه إذا توضأ سوف يحدث به مرض، هو الآن سليم ولكن إذا توضأ يصير مريضا، أو كان مريضا ولكن إذا توضأ سوف يستمر مرضه أكثر من المدة الطبيعية، أو يشتد مرضه بسبب وضوئه أو غسله. وهنا ملاحظة وهي أنه إنما يسوغ له التيمم فيما لو لم تكن وظيفته الوضوء من الجبيرة، الوضوء الجبيرة. أما إذا كانت وظيفته الوضوء وضوء الجبيرة فلا يجوز له أن يتيمم، وإنما وظيفته أن يعمل بوظيفته. الثالث كون استعمال الماء مضرا به كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته، شدة المرض. وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة يكون مشروعا وصحيحا متى؟ بشرط إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة. أما إذا كانت وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة فتجب عليه تلك الطهارة المائية ولا يجوز له أن يتيمم، وقد مر تفصيل ذلك في وضوء الجبيرة. الرابع من المسوغات للتيمم خوف العطش على نفسه. إذا توضأ بهذا الماء سوف يعطش بعد ذلك لأنه لا يوجد ماء في هذه المنطقة. إما يخاف العطش على نفسه أو على غيره، أطفاله أو ناس معه مسؤول عنهم هو مثلا، أو حتى غير الناس، حتى من الحيوانات أيضا التي داخلة في دائرته مثلا، دائرة اهتمامه. هنا يجب عليه أن يتيمم ويحفظ الماء لأجل حفظ نفوس هؤلاء. وحتى لو كان الذين يخاف العطش عليهم ممن لا يهمهم أمره، لا يهمه أمرهم، الناس الغرباء بعيدين عنه، ولكن مع ذلك كان إذا بدل الماء للوضوء هؤلاء سوف يتضررون ويموتون عطشا مثلا، وإذا ماتوا سوف يصيبه القلق النفسي لهذا الإنسان، فحينئذ سيتضرر، فيجب عليه أن يبذل الماء لهم ويتيمم. الرابع خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه، ولو من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيوانا، حتى الكلب الذي يكون في دائرة اهتمام الإنسان الذي يستفيد منه الإنسان، كلب الحراسة مثلا. ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره، هذا الغير لا يهمه أمر هذا الغير لا يهمه أمره، لا يهم هذا الإنسان، ولكن يجب عليه حفظه شرعا أو يقع هذا الإنسان نفسه صاحب الماء يقع في الحرج بسبب هلاكه عطشا، لأنه إذا رآه يهلك عطشا سوف يتأذى ويتضرر ويقلع ويخاف، لأنه رأى كائنا حيا يموت بجنبه عطشا، حينئذ اندرج ذلك في غيره من المسوغات. أيضا يكون من المسوغات التي تسوغ له التيمم، ولكن يندرج في غير هذا القسم، أنه يخاف العطش على نفسه، لا، وإنما لخوفه على لتضرره، يعني يتضرر، لأنه يتضرر، هذا الإنسان سوف يتضرر بسبب رؤيته لهلاك غيره من العطش، حينئذ يدخل في مثلا استلزام الحرج والمشقة على هذا الإنسان، إذا توضأ يستلزم منه الحرج والمشقة. الخامس، استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، يصعب تحمل الحرج والمشقة على هذا الإنسان، مو حرج ومشقة بسيطة يتحمل عطش ساعة ساعتين، لا، وإنما حرج شديد. أو سواء كان في تحصيل الماء، هذا الحرج كان في تحصيل الماء يوجد حرج، كيف في تحصيل الماء يوجد حرج؟ كأن يوجد الماء في يد من رجل ظالم، إنسان ليست لديه مروءة، فإذا طلب هذا المؤمن منه الماء سوف يذله ذلك صاحب الماء، يذله يهينه، فلذلك هنا يستلزم الحرج والمشقة فيسوغ له أن يتيمم ولا يذل نفسه، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه. وكذلك إذا توقف تحصيل الماء على شرائه بثمن يضر بحاله، أما إذا كان الثمن لا يضر بحال هذا الإنسان، إنسان متمكن، حتى لو كان الثمن عاليا أكثر من ثمن قيمته الطبيعية بأضعاف، مع ذلك لا تؤثر على هذا الإنسان، حينئذ يجب أيضا أن يشتري هذا الماء. وسواء كان هذا الحرج في نفس استعمال الماء، لأن الماء بارد جدا هنا في استعماله حرج على هذا الإنسان، أو لأن الماء متغير، هو ماء مطلق نظيف شرعا ليس نجس ومطلق، ولكنه باقي لفترة طويلة جدا في منطقة ومتغير طعم، متغير طعمه أو رائحته، ولكن ليس بالنجاسة، وإنما صائر بشكل بهيئة بحيث يتنفر منه الطبع السليم، هذا أيضا من مسوغات التيمم. وكذلك إذا كان الحرج فيما يلازم استعمال الماء، يعني لو استعمل الماء في الوضوء يلزم منه الحرج، كأن هذا الماء كان قليلا وإذا صرفه على الوضوء لا يبقى له ماء يتبرد به يبلل به رأسه مثلا، وإذا لم يبلل رأسه يقع في الحرج الشديد، حينئذ يسوغ له التيمم. الخامس، استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، يصعب تحمل هذا الحرج والمشقة على هذا الإنسان، سواء كان هذا الحرج يعني في تحصيل الماء، كما إذا توقف على الاستيهاب طلب الهبة يقول لذلك الرجل هبني الماء، فإذا طلب منه الماء ذاك يذله، الاستيهاب الموجب لذله وهوانه. أو هذا الحرج كان في شراء، يعني كما إذا توقف تحصيل الماء على شرائه بثمن يضر بحاله، وإلا يعني إذا لم يكن يضر بحاله وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته، وجب شراء الماء حتى لو كان بأضعاف قيمته الاعتيادية، أم في نفس استعماله، هذا عطف على قوله في تحصيل الماء قبل سطرين، سواء كان في تحصيل الماء أم في نفس استعماله. الحرج في نفس استعمال الماء، كيف يكون في نفس استعمال الماء؟ لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، طبع الإنسان يتنفر من هذا الماء لأنه متغير، أم فيما يلازم استعماله. يعني هذا الحرج كان لا في تحصيل الماء ولا في نفس استعماله، وإنما كان الحرج فيما يلازم استعمال الماء، كما لو كان قليلا، هذا الماء قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه، مع فرض حاجته إلى التبليل، تبليل الرأس، لأنه إنسان ضعيف لشدة حرارة الجو مثلا، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة، لولا هذا التبليل يقع الإنسان في الحرج والمشقة. السادس ضيق الوقت، ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت. إذا أراد أن يحصل الماء ويبحث عنه تقع الصلاة خارج الوقت، أو بعض الصلاة لا كلها خارج الوقت، حينئذ يجب عليه التيمم. السابع أن يكون مكلفا بواجب أهم أو مساوي، ظاهر أنه ساقط كلمة أو، يعني أن يكون المكلف مكلفا بواجب أهم، بالرغم من كونه مكلف بالوضوء أيضا مكلف بواجب أهم من الوضوء، وهو إزالة النجاسة عن المسجد. إزالة النجاسة واجب فوري، إذا تنجس المسجد يجب على المؤمن أن يطهر المسجد فورا، وهذا واجب أهم، ملاكه أهم من ملاك الوضوء، حينئذ يقدم هذا الملاك الأهم، يصرف الماء على تطهير المسجد ثم يتيمم إذا لم يكن هناك ماء. أو واجب مساو مثل كوجود النجاسة على بدنه أو على لباسه، وما عند غير هذا اللباس الساتر لعورته مثلا، هنا يصرف الماء على تطهير البدن وتطهير الثوب ثم يتيمم ويصلي. السابع أن يكون مكلفا بواجب أهم أو مساو، مساو لا أهم في الأهمية، مساوي لهذا الواجب للوضوء، يستدعي صرف الماء الموجود فيه في ذلك الواجب، كإزالة الخبث عن المسجد، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره، في تطهير المسجد. وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم يكفي الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، الماء إما للطهارة الحدثية يكفي أو للخبثية فقط، إما يزيل النجاسة عن بدنه أو لباسه وإما يتوضأ به، هنا يصرف الماء على بدنه ولباسه، فإنه يتعين صرفه، صرف الماء يعني في إزالة الخبث، فإذا يزيل الخبث. وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا، الأفضل في مثل هذه الحالة أن مو يتيمم أول ثم يزيل الخبث، هو يقدر يتيمم ثم يزيل، لكن الأفضل أن يزيل الخبث أولا ثم ينتهي الماء، يخلص الماء بعدين يكون يصدق عليه أنه فاقد الماء ثم يتيمم، هذا هو الأفضل. وإن كان الأولى فيه يعني في هذا المورد أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا ثم يتيمم بعد ذلك، بعد إزالة الخبث يتيمم، ما يصح به التيمم. الأشياء التي يجوز أن يتيمم بها، تيمم صعيدا طيبا. الآية الكريمة، الصعيد هو وجه الأرض، مطلق وجه الأرض، يصدق على التراب، يصدق على الحجر، المدار، الصخر، الرمل، والجوص، والنورة، وإلى آخره، كل ما صدق عليه أنه أرضا يصح التيمم به. وطبعا هذه هي المرحلة الأولى، فإذا وجد ما يصدق عليه أنه أرضا يجب أن يتيمم به. ومن ذلك يعني من جملة ما يصدق عليه أنه أرض وأنه تراب، إذا كان عنده فد فراش أو ثوب ومتجمع فيه كمية من الغبار الكثيف، فهذا إذا استطاع أن يخرج هذا التراب بنفضه ويتجمع التراب ويكون على شكل طبقة بحيث يسمى تراب، هذا حينئذ هذا أيضا يكون واجدا لفرد من أفراد المرحلة الأولى. كأنما هذه مراحل أربعة أو ثلاثة مراحل الأشياء التي يمكن أن يتيمم بها. فإذا وجد فرد من المرحلة السابقة لا يجوز له أن يتيمم بما هو من أفراد المرحلة اللاحقة. هذه المرحلة الأولى هي هذه التي ذكرناها، مطلق ما يصدق عليه الأرض، ومنه هذا الغبار الكثيف المتجمع الذي له جرم يعد له جسم، يعني هذا هم أيضا يعد ترابا بعد، فيصح التيمم به. فإذا فقد هاي جميع الأفراد، فقدها، لا عنده تراب ولا جوص ولا حجر ولا حتى هذا الغبار هم ما عنده، حينئذ تنتقل وظيفته إلى التيمم بالوحل، الطين، الطين الذي يلتصق باليد، هذا يسمى وحل. حينئذ واجب عليه أن يتيمم بهذا الوحل. وإذا فقد الوحل أيضا هماكو، ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهو أن يتيمم بالشيء الذي فيه غبار، ثوب وفيه غبار لكن مو بتلك الكثافة التي يمكن تجميعها وجعلها على شكل تراب، لا، الثوب به غبار على أي حال، فيه كمية من الغبار، هذا وظيفته. إذا لم يجد لا من أفراد المرحلة الأولى ولا من أفراد ولا الوحل، يعني انتقل وظيفته إلى أن يتيمم بنفس هذا الثوب، نفس هذا الفراش، يضرب عليه ويتيمم. وإذا فقد هذا الشيء أيضا، حتى ثوب به غبار هم ماكو، لا طين عنده ولا ثوب بغبار ولا أفراد المرحلة الأولى، حينئذ يكون يسمى فاقد الطهور، ليس لديه ما يتطهر به، فيكون فاقد الطهور. وفاقد الطهور برأي السيد أنه لا يصلي، تسقط عنه الصلاة. فإذا وجد بعد ذلك وجد ترابا أو ماء بعد ذلك، حينئذ يجب عليه قضاء تلك الصلاة. نطبق، يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر الطين اليابس. ومن ذلك من جملة ما يصدق عليه وجه الأرض، أرض الجص والنورة، وهكذا الجص المطبوخ، الجص الذي يحرق، والآجور طابوق والخزف، كل ذلك يجوز التيمم به وهو من أفراد المرحلة الأولى. والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره، هذا هو الأفضل من بين أفراد المرحلة الأولى، الأفضل هو التراب، مع الإمكان طبعا إذا أمكن أن يتيمم بالتراب ووجد التراب. ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحو الثوب فراش إذا عد ترابا دقيقا، بأن كان له جرم بنظر العرف، له كثافة وله، فهو جسم يعني وله مادة. وإن كان الأحوط استحبابا تقديم غيره عليه، وإن كان الأفضل إذا كان هذا موجود وغير موجود نقدم غير عليه على هذا الغبار يعني. وإذا تعذر التيمم بالأرض، فقدت أفراد المرحلة الأولى يعني، وما يلحق بها تيمم بالوحل، وهو الطين الذي يلصق باليد. والأحوط وجوبا عدم إزالة شيء منه، الذي إذا ضرب بيده الأرض يلتصق بيده شيء من الطين، والأحوط وجوبا أن لا يزيل هذا الطين إلا إذا كان كثيفا بدرجة أنه إذا أراد أن يمسح بيده لا يصدق أنه مسح بيده لوجود هذه الطبقة الكثيفة من الطين، وإنما يقال أنه مسح بالطين لا مسح بيده، حينئذ يزيل هذا الطين ثم يمسح. والأحوط وجوبا عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، يعني إذا توقف صدق المسح باليد على إزالة هذا الطين حينئذ يزيله. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة هو الثوب المغبار. وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا تعين التيمم بالشيء المغبار، أي ما يكون الغبار به أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم في أفراد المرحلة الأولى، لا وإنما هذا التراب كامن في الفراش أو في الثوب، حينئذ هذا يكون من أفراد المرحلة الثالثة، فيتيمم ويضرب على هذا الثوب أو على هذا الفراش ويتيمم. وإذا عجز عنه أيضا ما موجود عنده حتى هذا، كان فاقدا للطهور، وحينئذ تسقط عنه الصلاة في الوقت، لا يصلي، لا يجب عليه أن يصلي، ويلزمه القضاء خارجه، خارج الوقت يجب أن يقضي هذه الصلاة. مسألة 140. إذا كان طين، هذه كانت هامة تسمى في النحو في العربية، كانت تامة ليست ناقصة، يعني أي أنها بمعنى وجد، إذا وجد طين، إذا كان طين وتمكن من تجفيفه، وهذا الإنسان يستطيع أن يجفف هذا الطين، عنده إمكانية أن يسخنه مثلا فيجف هذا الطين، حينئذ رح يكون واجدا لفرد من أفراد المرحلة الأولى. إذا جف هذا الطين هو من أفراد المرحلة الثانية، مع تعذر أفراد المرحلة الأولى قلنا ينتقل إلى أفراد المرحلة الثانية وهي الطين، ولكن إذا أمكن أن يجفف هذا الطين فحينئذ يكون واجدا لفرد من أفراد المرحلة الأولى، فحينئذ يجب عليه أن يحصل هذا الفرد، فيجب عليه أن يجفف هذا الطين. إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك، يعني وجب أن يجففه لأنه يكون واجدا للمدر وهو من أفراد المرحلة الأولى، ولا تصل معه النوبة إلى المرحلة الثانية، يعني مع وجدانه لأفراد فرد من أفراد المرحلة الأولى لا تصل النوبة إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبار المرحلة الثالثة. ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية، مسألة أخرى، أنه إذا كانت أرض ندية فيها رطوبة قليلة هذه لا بأس بها، يجوز أن يتيمم بها وهي من أفراد المرحلة الأولى، وإن كان الأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن، كان الأفضل أن وجدت أرض يابسة أن يتيمم على اليابسة لا على الندية. مسألة 141. الأحوط وجوبا، هذه المسألة خلافية، أنه هل يعتبر أن يعلق شيء في اليد حينما يضرب الإنسان أو يضع يده في التيمم، هل يجب أن يعلق بيده شيء يلتصق بها شيء من التراب يعني مثلا، أو لا، حتى لو تيمم على الصخرة الملساء أيضا يجوز ذلك. السيد يقول لا، يشترط أن يعلق شيء مما يتيمم به من الرمل، من التراب، من الجوص، يلزق فتشي باليد ولو شيء قليل جدا، المهم لا تكون اليد خالية جدا من كل شيء، كما لو ضربها على صخرة ملساء مرمر مثلا لا يجوز عند السيد. يعني الأحوط وجوبا اعتبار علوق شيء مما يتيمم به. أين يعلق هذا الشيء؟ باليد، أي باليد متعلقة بكلمة علوق، اعتبار علوق، علوق شيء باليد، فيعلق شيء باليد. فلا يجوز التيمم على مثل الحجر الأملس، لا يكفي ولا يصح التيمم على مثل حجر المرمر الأملس الذي لا غبار عليه. ليش؟ لأنه إذا وضع يده عليه أو ضربها حينئذ لا يعلق بيده شيء. مسألة 142، لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله من الأرض. الأشياء الموجودة في الأرض وأصلها من الأرض ولكن لا يصدق عليها أنها أرض، كالذهب والفضة والمعادن يعني، والنباتات ورماد الفحم مثلا، هذا أيضا لا يسمى أرضا، فلذلك لا يجوز التيمم به. فرع آخر أنه إذا اشتبه شيء مما يصح به التيمم بشيء من ذلك، يعني كان عندنا شيئان، أحدهما نعلم بأن أحدهما تراب والآخر رماد الفحم، رماد الخشب يعني، ولكن لا نميز يا التراب يا الرمان، حينئذ يتيمم بكليهما. فإذا تيمم بكليهما يتيقن بأنه حصل منه الامتثال جزما، لأنه إما يكون الأول هو التراب فيكون قد تيمم أولا والثاني يكون شيء زائد، أو يكون الثاني هو التراب فالأول يكون شيئا زائدا. لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، أصله من الأرض، كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غير الأرض، رماد الخشب ونحوها. وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم. إذا اشتبه ما يصح التيمم بشيء، إذا اشتبه ما يصح به التيمم، إذا اشتبه التراب يعني بشيء من ذلك من النبات والمعادن والذهب والفضة مثلا والرماد، حينئذ لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال. فإذا كرر التيمم يتيقن الامتثال، وهذا هو الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.